السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشريعة والسياسة. عقد في عاصمة الشيشان غروزني مؤتمر جاء تحت عنوان مؤتمر أهل السنة والجماعة لوضع تعريف من هم أهل السنة والجماعة أو لتصويب الانحراف الحاد والخطير في هذا التعريف كما قال القائمون على المؤتمر. حصل المؤتمر أهل السنة والجماعة في الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد وأهل المذاهب الأربعة في الفقه وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية، ويعني ذلك إخراج كل من خالفهم من دائرة السنة والجماعة، وهو الهدف الذي أقيم من أجله المؤتمر برعاية الرئيس الشيشاني رمضان قادروف وبرعاية روسيا وإيران وبحضور مفتي مصر وسوريا وثلة من مشايخ الأزهر الشريف. فعلى من يطلق مسمى أهل السنة والجماعة؟ وهل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ وما أسباب تحول بعض العلماء من مرجع للأمة في أزماتها وكبواتها إلى خدام للسلاطين والأنظمة الاستبدادية؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سيجيب عليها فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزهر وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو رابطة أهل السنة والجماعة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا،
كل عام وأنتم بخير.
الصحة والسلامة.
فضيلة الشيخ، مؤتمر الشيشان كان تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبإشراف وفي بلد رمضان قادروف في الشيشان، وحضره ثلة من قادة وأئمة التصوف والأشاعرة، ويعني حصل تعريف أهل السنة والجماعة في الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد وأهل المذاهب الأربعة في الفقه وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية. فبداية، ما مفهوم أهل السنة والجماعة وعلى من يطلق هذا المسمى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة التوحيد وكفى بها منا، والحمد لله على نعمة القرآن والسنة، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين والسابقين الأولين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
أما بعد، فهذه المقدمة جزء من حديثنا.
نعم.
فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، إمام أهل السنة، خاتم النبيين، والترضي على الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، هذا هو في المصطلح هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم أهل هذا الدين الحق، أهل الإسلام، أهل القرآن والسنة، هم السلف الصالح، هم خير القرون، هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حين ذكر الطوائف فذكر الطائفة الناجية، قال الجماعة، وقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن الروايتين للحديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي التي تعني السنة والتمسك بها، والجماعة أي اجتماعهم على هذه السنة وتآلفهم عليها، وجد مصطلح أهل السنة والجماعة المسطر في كتاب الله تعالى في باب التزكية لخيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل، وهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. حين تقرأ قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة بمنطق القرآن وبمنطق السنة، قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله عليه الصلاة والسلام في تتابع القرون ولن تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. إنه التمسك بالحق، التمسك بالمنهج الذي لم يفتر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة من خطبه أو موعظة من مواعظه أن يبين ما هو المنهج وما هو ضد المنهج. فبعد الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر بالتقوى التي هي حقيقة هذا الدين ولبه وجوهره، يقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج. ثم يقول بعدها وشر الأمور محدثاتها، خلاف المنهج، الفرق، الطرق، الأهواء، البدع. فيقول وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أراد أن يعرف الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم فليتدبر هذه الجمل القصيرة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فإذا به يقول المنهج الحق قرآن وسنة، والمنهج الباطل فرق وطرق وبدع وخرافات. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل تركها صلى الله عليه وسلم مرة في خطبة من خطبه لا نعرف هذا، إنما هذا بيان للمنهج في كلام موجز قاله الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما يشرح لهم هذه الآية ويفسرها بطريقة الرسم البياني، فإذا به عليه الصلاة والسلام وقد أمسك عودا خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى الخطوط التي عن يمينه وعن يساره وقال وهذه طرق الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان. شيطان ليس من الجن، إنما من الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آية ثالثة في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، فيما يعرف باسم الوصايا العشر مدونة في القرآن والتوراة والإنجيل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من أصول ديننا أهل السنة والجماعة. مصطلح عرف في القرن الأول حين وجدت الفرق، حين وجدت الجبرية أو القدرية، القدرية تنفي القدر ورد فعلها جبرية تؤمن بأن الإنسان مجبر ومسير، ووجدت الخوارج خرجت على سيدنا عثمان ثم خرجت على سيدنا علي وأرست منهجا فصارت فرقة تعرف باسم الخوارج، بذرتها في صفين حين قالت يا علي تحكم الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، فقال كلمة حق أريد بها باطل. ووجد على عكس الخوارج الذين كفروا الصحابة وكفروا مرتكب الكبيرة المرجئة، يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم تساءل الناس عن هاتين الفرقتين والتضاد الموجود بينهما، وسئل سيد التابعين وإمام الدين الحسن البصري رحمه الله ما تقول في قوم يكفرون مرتكب الكبيرة يقولون هو كافر مخلد في النار، وآخرين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومخلد في الجنان. وقبل أن يجيب الإمام الحسن البصري انسحب واصل بن عطاء من لسانه وهو تلميذ من التلامذة ليقول لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا ولكنه في منزلة بين المنزلتين، ثم هو في الأخير في النار، ثم انسحب ليدرس هذه الجزئية ويفهمها لمن سأله، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فكانت المعتزلة والتي نشأ في ظلالها الإمام الحسن الأشعري أبي الحسن الإمام أبو الحسن الأشعري فترة، ثم تركها ثم أسس فرقته الأشعرية وتواكبت في تلك الفترة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، ثم هذا أبو الحسن الأشعري يمضي في طريقه ويلتقي بتلامذة الإمام أحمد في العراق ويرجع عما قرره في أشعريته، ويرجع معه كثير من أئمة المذهب الأعلام لينتهي إلى ما انتهى إليه في كتابه الإبانة عن أصول الديانة،
ليكون من أهل السنة والجماعة سلفيا على المنهج الحق على مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل. فمصطلح أهل السنة والجماعة إذن مصطلح وجد في وقت وجدت فيه الفرق والآراء، فكان مصطلح أهل السنة يقابل أهل البدع. ووجد هذا المصطلح ليقابل أهل التشيع، حين تشيع قوم لعلي ثم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وانتقلوا من اسم الشيعة إلى اسم الرافضة، ثم تحزبوا وتفرقوا إلى موسية أو قطعية أو إسماعيلية إلى غير ذلك من المذاهب، إلى أن آلت إلى النصيرية والدروز وهذه الإمامية الاثنى عشرية التي تتسمى أحيانا بالجعفرية. أمام هذا عرف قوم باسم أهل السنة والجماعة مقابل أهل البدع، أهل السنة والجماعة مقابل أهل التشيع والرافضة، فوجد هذا المصطلح. وإلا فالمسلمون الذين هم خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمشون على مصطلح القرآن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وكما قال الله عز وجل في القرآن هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. لكن حين بدأ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، حين اختلق الناس الأحاديث قالوا سموا لنا رجالكم، لأنه وجد أهل الكذب ووجد أهل البدع، سموا لنا رجالكم، فبدأوا يختارون أهل الحق أهل السنة من الصحابة ومن التابعين ومن المشهود لهم بالخير، أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهذه من أهم خصائصهم، أهل السنة والجماعة المتمسكون بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة.
طيب دكتور، دلالة يعني لو بعد هذه التعريف القوي جدا لأهل السنة والجماعة والتأصيل له، لو انتقلنا من ذلك لما حدث في مؤتمر الشيشان وحصر هؤلاء لمصطلح أهل السنة في الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، فما دلالة ذلك؟ وهل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟
الدلالة واضحة والحق أبلج والباطل لجلج، بإذن الله لجلج، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. عجيب أن يكون أهل السنة والجماعة فيما انتهى إليه المؤتمر من أصحاب قرون متأخرة، جاءوا على فترات متلاحقة ومتباعدة، فأين الصدر الأول؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ إذا كان أهل السنة والجماعة في من جاء بعد ذلك، فبماذا نسمي خير القرون؟ بماذا نسمي الصحابة؟ نخرجهم من مسمى أهل السنة والجماعة؟ كيف هذا؟ هل وجد التصوف في القرن الأول؟ لا، بل بدايات التصوف مع النصف الثاني من القرن الثاني الهجري بدأت بوادر التصوف في صورة مدرسة الزهد الأولى في أناس كانوا يعرفون بأنهم أهل سنة وجماعة، حتى انضم إليهم من ليس منهم، فصاروا ما بين أساتذة يحسنون لكنهم ليسوا معصومين، وتلامذة يسيئون وخطأهم أكثر من صوابهم، حتى اندس فيهم فلاسفة الصوفية أو الفلاسفة الذين عرفوا فيما بعد باسم فلاسفة الصوفية، والذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول. كل هذا في قرون متلاحقة بدايات البداية كانت بعد النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. طيب الأئمة الأربعة المدارس المتبوعة، الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورحمهم الله جميعا، ومن جاء بعدهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الأوزاعي والإمام الثوري، هل هناك أحد من جيل الصحابة؟ لا. أكبرهم الإمام أبو حنيفة وهو من جيل التابعين، الإمام مالك من بعده من جيل التابعين، الشافعي تلميذ الإمام مالك، أحمد تلميذ الشافعي، ابن تيمية تلميذ أحمد، ابن القيم تلميذ ابن تيمية، قرون متلاحقة. إن كان هؤلاء هم أهل السنة والجماعة في الفقه، فماذا عن الصدر الأول؟ وماذا عن القرن الأول؟ ماذا عن الصحابة وعن التابعين؟ أو ليكن هؤلاء من التابعين، فماذا عن الصحابة؟ إذا قيل أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، نحن نحاكمهم إلى الواقع، نحاكمهم إلى التاريخ. متى كانت الأشاعرة؟ متى كانت الماتريدية؟ هل يرضون معنا ما قاله الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا؟ كيف يمكن حصر الراية أهل السنة والجماعة في أناس جاءوا بعد القرون المشهود لها بالخير؟ إذن فماذا عن السلف؟ ماذا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ ماذا عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام أهل السنة والجماعة، القائل في أهل السنة والجماعة: ما أنا عليه اليوم أصحابي، حين ميزهم عن بقية الطوائف؟
وهنا هم يعتبرون نفسهم أهل السنة، وهم يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المؤتمر، وتم تخريج السلفية وتخريج ما يدعونه هم أو ما يطلقونه على يطلقونه الوهابية وكذا. فهل يعني هل هناك اختراق لأهل السنة والجماعة في هذا التوقيت؟
أخي الحبيب والإخوة المشاهدون، أقول هذه حرب قديمة جديدة.
نعم،
حرب قديمة جديدة.
طب ولماذا
الجديد منها المؤتمر؟
ولماذا في هذا التوقيت؟
نعم، هذا لأنه جزء من مسلسل طويل المدى. بدأت هذه الحرب مع الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية أقضت مضاجع الكافرين. الفتوحات الإسلامية قضت على إمبراطوريتي الفرس والرومان في حروب متلاحقة غير متكافئة عددا ولا عدة، والنصر فيها للإسلام وأهله، مرة 10 مرات أعداء الإسلام ينظمون صفوفهم ويعيدون الكرة في حروب ممكن يكون فيها 20,000 من المسلمين مقابل 200,000 من الكافرين، والنصر الإسلام والمسلمين، وتتوالى انتصارات المسلمين بما ليس معروفا في الاستراتيجية العسكرية إطلاقا. كيف هذا؟ إنهم أقل عددا، إنهم أي المسلمون أقل عددا وعدة، وفي كل مرة ينتصرون. فكان لابد من البحث عن السر في انتصارات المسلمين. فتوصل أعداء الإسلام إلى أن السر في قوة المسلمين يكمن في عقيدتهم، يكمن في عقيدتهم. العقيدة الحقة، التوحيد الخالص، الإيمان بالقضاء والقدر الذي يجعل المرأة لا يخاف على رزق ولا يخاف على أجل. الأجل معلوم والرزق مضمون، فينطلقون في معاركهم غير هيابين ولا وجلين، حرصوا على الموت كحرص أعدائهم على الحياة. هذه العقيدة الصافية، هذا التوحيد الخالص، هذا الإيمان القوي هو سر قوة المسلمين وهو سر انتصاراتهم. إذن فلا مناص من القضاء على سر قوة المسلمين، لا سبيل للانتصار على المسلمين فيما بعد إلا بإضعاف عقيدتهم. فبدأت الحرب على العقيدة بإيجاد شبهات وشهوات وأفكار وآراء وإدخال علم الكلام وعلم الفلسفة، فوجدت القدرية تنكر القدر وتقول لا قدر والأمر أنف، ووجدت الجبرية تقول إنسان مجبر ومسير كالريشة في مهب الريح، ووجدت الخوارج والمعتزلة، ثم وجدت الشيعة والرافضة، ثم وجدت الأشاعرة والماتريدية، ثم تفرقت الشيعة إلى فرق، هذه نصيرية، هذه دروز، هذه شيخية، بابية، قديانية، بهائية. وهو قوله تعالى ولو كان من عند غير الله
لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا. واستمر التفرق واستمر النزاع في وسط تلك الأمواج المتلاطمة لهذه الفرق وتلك الطرق. كان لابد من منارة يعرف بها أهل الحق فعرفوا بأهل السنة والجماعة. واستمرت المعركة طيلة قرون متتابعة تمشي رويدا رويدا بسياسة النفس الطويل، كل حرصها سياسة فرق تسد، إضعاف العقيدة، إيجاد البديل عن الإسلام الحق، إسلام القرآن والسنة، إسلام السلف الصالح. فوجدت هذه الفرق وتلك الطرق التي جاء مؤتمر غروزني ليتوجها وليقرر سلسلة طويلة ومسيرة استمرت قرون. يقول أهل السنة والجماعة هم هؤلاء، وهذا هو الإسلام البديل، وهذا هو الإسلام الوسطي، هذا هو الإسلام الذي ترتضيه السياسة العالمية وترتضيه يرتضيه أعداء الإسلام. هذا الإسلام الذي يريده أعداء الإسلام ويناصرونه ويمدونه بالميزانيات، ميزانيات كبيرة تشبه ميزانيات الدول، من أجل أن ينتشر الإسلام السلبي، الإسلام الصوفي، الإسلام الشيعي، إسلام النصيرية والدروز. هذا الذي لا يمت للإسلام بصلة. عجبت كيف يجتمع الحق والباطل وكيف يجتمع النور والظلام. يمكن للشيعة أن تقول نحن مسلمون، ويحاربون السلفية في السعودية بأنهم وهابية وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء، وكالذي قال رمتني بدائها وانسلت. كيف هذا؟ إذن لصالح أعداء الإسلام لابد من إيجاد إسلام بديل. في ظل وقت سقطت فيه الشيوعية العالمية بقي الإسلام، الإسلام هذا العدو الأخضر من بعد العدو الأحمر. إذن لابد من تسييسه، لا بد من تفرقة كلمة المسلمين، لا بد من إيجاد بدائل، لا بد من إيجاد فصائل تخدم سياسة أعداء الإسلام، لا بد من إيجاد فرقة تجعل المسلمين يضرب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، ويقف العدو يشاهد يتفرج، وإن احتاج الأمر إلى أن يتدخل في الوقت الذي يناسبه هو لا في الوقت الذي يناسبنا نحن.
طيب يا دكتور، إذن هذا المؤتمر كان برعاية روسيا رأس الكاثوليكية في العالم، برعاية بوتين قاتل المسلمين وسافك الدماء، دماء الشعب السوري، كذلك حضر المؤتمر حسون اللي هو مفتي الأسد والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلي جمعة والجفري وكذا، هل ذلك أيضا وهذا التسييس لهذه القضية لإظهار الإسلام البديل لخدمة السلاطين وخدمة الحكام المستبدين؟
هذا بمنطق الشريعة التمايز، التمايز ليعرف الحق من الباطل، واعرف الحق تعرف أهله. التمايز الذي يكون بين يدي الساعة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. هذا بفضل الله تمايز، هذا ليتضح الحق من الباطل، هذا لتعرف الصورة. لكن نحن نحتاج أن نتدبر، وعلى المسلم أن يكون بصيرا بزمانه عليما بشأنه. هذه مرحلة من المراحل المتأخرة لتلك الحرب التي فيها الخدمة لأعداء هذا الدين، سواء كان يقصد هؤلاء أو لا يقصدون. كثيرون الذين يخدمون سياسة أعدائنا وربما يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ربما يظنون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تنطلق على أنها عقيدة عندهم. هذا الصوفي يظن أنه على الحق، هذا الأشعري يظن أنه على الحق، هذا الذي يحارب المنهج الوسطية أو منهج السلف الصالح ويرمي المنهج السلفي بأنه منهج وهابي ومنهج متشدد، وهؤلاء كأنه دين جديد وكأنه دين مستورد، هو فضلا عن خدمته لأعداء الإسلام هو عنده القناعة أصلا. هو لا يفعل هذا من منطلق أنه يؤجر أو يعني أنه أجير أو أنه عميل أو لا، هو ربما يرى أن هذه معركة وأن هذا هو الجهاد وأنه لا بد أن ينتصر لهذا الحق الذي يدين به، ولا بد أن يعود الناس إلى هذا المنهج الوسطي وإلى هذا التراث. باسم العودة إلى التراث أجبرنا على أن نعتقد مذهب الأشاعرة داخل الأزهر، من لم يكن أشعريا قصمنا ظهره. لماذا؟ والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. هذه عودة إلى التراث، عودة إلى التراث. لكن أين التراث الأول؟ أين القرآن والسنة؟ أين فهم سلف الأمة؟ أين المنهج الحق؟ أين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ لماذا أكره على معتقد أنا لا أعتقده؟ هذا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وأخوه في المنهج أبو منصور الماتريدي رحمهما الله تعالى، نحن نعلم للأشاعرة والماتريدية قدرهما، ونعلم الدور الذي قاموا به في خدمة الإسلام والدفاع عن الإسلام، وندرك جليا أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. كما لو قلنا مثلا ما موقف الشيعة من أهل السنة، فنقول أقرب الفرق من الشيعة لأهل السنة هم الزيدية. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون الصحابة ويقولون بإمامة المفضول مع وجود الفاضل، ولما قال هذا زيد رفضته الشيعة التي عرفت بعد باسم الرافضة وباسم الإمامية الاثنى عشرية، لأنه رفض أن يكفر أبا بكر وعمر. فنحن نقول الأشاعرة والماتريدية هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، لكن الزعم بأنهم هم أهل السنة والجماعة كيف هذا؟ كيف وأهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، أو الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. هل العمل بالأركان موجود في المذهب الأشعري أو الماتريدي؟ لا، تعريف الإيمان عند الأشاعرة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان، ولم يدخل العمل في تعريف الإيمان. هذا فرق، هذا فرق. فرق آخر ومهم جدا، وهو الأهم في قضية الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وسائر الفرق، مسألة الأسماء والصفات. سلف الأمة أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء والصفات كما وردت في كتاب الله تعالى وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بلا تحريف
أو تعطيل
ولا تخريف، وبلا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. طيب الأشاعرة والماتريدية يؤولون الأسماء والصفات، المعتزلة ينفون الصفات، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، الحشوية والمشبهة والمجسمة والممثلة يمثلون الأسماء والصفات ويشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. هذا فرق كبير بين أهل السنة والجماعة. مسألة تقديم الشرع على العقل، هذا منهج أهل السنة والجماعة، تقديم الشرع
على العقل،
أو يقولون بلغة أخرى تقديم النقل على العقل، وأنه لا يتعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول. طيب المعتزلة تقدم العقل على النقل وتؤمن بالأصول الخمسة فتخالف أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية يفرقون في مسألة تقديم العقل والنقل فيجعلون تقديم النقل في السمعيات وتقديم العقل في غيره، فهذا فرق. حتى مسألة السنة خبر الآحاد والمتواتر، وإنه حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقائد والأحكام، أين هذا مما عليه أهل السنة والجماعة، مما عليه السلف الأول، ممن أخذوا بخبر الآحاد في أصول الدين في أهم قضاياه؟
طيب يا دكتور، هل يمكن القول بعد هذا المؤتمر وقصر أو حصر تعريف أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، هل يمكن القول بأنه تم حصر الأشاعرة والماتريدية في هؤلاء الذين حضروا ومثلوا المؤتمر، أم أنهم حتى ضلوا عن المنهج الأشعري أو الماتريدي؟
أنا لا يعنيني الأشخاص، الحديث عن الأشخاص يحتاج إلى معرفة ما يمدحون فيه وما يذمون، وهو مثار خلاف. لكن قضيتنا قضية مبادئ، نتكلم عن المبادئ. حتى في الأحكام نحكم على العموم ولا نحكم على التعيين، ونفرق بين المبدأ وبين المعين. فالمسألة أنا لا يعنيني الأشخاص الذين حضروا المؤتمر، على قدر ما يعنيني أين الحق في المسألة، أين أهل السنة والجماعة، كيف يتم تجاهل خير القرون، كيف يتم تجاهل الصحابة رضوان الله عليهم، كيف ونحن نجعل من الفروق الجوهرية بين الصوفية والشيعة أن الصوفية يحبون الصحابة رضي الله عنهم، أما الشيعة فهم يكفرون الصحابة باستثناء العدد الذي لا يتجاوز أصابع اليدين على أقصى تقدير. فإذا جئنا الآن وتجاهلنا الصحابة فكيف هذا؟ لصالح من؟ لصالح من لا نسمي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل سنة وجماعة؟ وكيف نزعم بأن الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد هم أهل السنة والجماعة؟ وأعجب من هذا إضافة أهل الحديث المفوضة. من قال إن أهل الحديث مفوضة؟ وهل أردتم بكلمة أهل الحديث أن ترضوا السلفية أو السنية أو الوهابية أو ماذا تسمونها، ثم تلصقونهم بهذه التهمة، تلصقون هذه التهمة بأهل الحديث المفوضة. مفوضة يعني الذين يفوضون المعنى والكيف معا في صفات الله عز وجل، وهو مذهب الأشاعرة، لكن وهو منهج مرفوض. أهل السنة لا يفوضون المعنى، إنما التفويض في الكيف، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين وذكر ما ذكر من الأسماء والصفات فسلمنا، ولم يذكر لنا الكيف فآمنا وفوضنا، كل من عند ربنا آمنا به، كل من عند ربنا. فتفويضنا في الكيف لا في المعنى. لكن أن يقال عن أهل الحديث مفوضة هكذا، لا، مفوضة فرقة من الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات، شأنها شأن الممثلة والمعطلة والمؤولة. والمؤولة أرادوا أن يمسكوا العصا من منتصفها، قالوا نحن لا نعطل ولا نمثل، لأن التعطيل كفر والتمثيل كفر، فنؤول، فنجعل الاستواء استيلاء، ونجعل اليد قدرة، ونجعل الوجه ثواب، ونجعل المجيء مجيء ملك، والنزول نزول أمر، إلى غير ذلك من تأويل الأسماء والصفات التي وردت في القرآن والسنة. وهم كأنهم أرادوا الوسطية، أرادوا إمساك العصا من منتصفها. لكن المصيبة التي تقف عليها عند تحليل المسألة أنهم ما أولوا إلا لأنهم شبهوا، فلما شبهوا فأولوا آلوا إلى التعطيل. لأنه لما تكون اليد هي القدرة ما في يد، العين هي الرعاية ما في عين، الوجه هو الثواب ما في وجه. إذن بدأوا بماذا؟ بالتشبيه أو التمثيل، وانتهوا إلى النفي والتعطيل باسم التأويل. هذه مصيبة كبيرة، ومع ذلك نقول هم مؤولة، ولعلهم يقصدون تنزيه الله تعالى، وأنهم دافعوا عن الإسلام، وأنهم أقربوا الناس إلى أهل السنة والجماعة. لكن ليسوا هم، حتى أبو الحسن الأشعري إمام المذهب رجع عن أشعريته إي والله، وكتابه الإبانة الذي يشككون في نسبته إليه، أو منهم من يقول لا، كان مرحلة من المراحل لكنه انتهى إلى الأشعري. طيب، الحقيقة بنت البحث، ابحثوا عن هذه المسألة، وإذا استبان لنا أن أبا الحسن الأشعري في كتابه الإبانة الذي يتمسك فيه بمنهج أهل السنة والجماعة على ما قرره الإمام أحمد بن حنبل في عقيدته، نقول لهم إذا انتهيتم إلى أن هذه مرحلة من المراحل ننظر ونناقش. لكن هذا أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في بداية حياته، ثم انتهى إلى ثم توسط بالأشعرية، وله أئمة من أئمة الإسلام، ثم انتهى إلى الإبانة، منهج أهل السنة والجماعة على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل. وبالمناسبة هنا شبهة أذكرها، أن كثير من الأئمة يعني كانوا أشاعرة، لكن الذي لا يعرفه الكثيرون أن كثيرا منهم رجعوا عن أشعريتهم، كما رجع الإمام نفسه أبو الحسن الأشعري. والشبهة الأكبر من هذا أنه يقال جل العالم الإسلامي أشاعرة ماتريدية. نعم، نحن نعرف هذا، وفرضت عقيدة الأشاعرة الماتريدية على كثير من الجامعات وعلى كثير من البلاد، لكن متى كانت الأكثرية دليلا على الأحقية؟ أهل الحق لا يعرفون بقلة أو بكثرة، لا يغرنك كثرة الهالكين ولا يضرنك قلة السالكين، فإن الله ذم الكثرة في كل آية القرآن الكريم وامتدح القلة، فقال عن الكثرة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إلى غير ذلك. ثم جاء في الكثرة في القلة فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، كما قال وقليل من عبادي الشكور. فهل كثرة الأشاعرة والماتريدية في الدنيا تعني أنهم على الحق ونترك المنهج الصحيح قرآن وسنة بفهم سلف الأمة الإسلام على بساطته الأولى؟ الله أكبر.
طيب دكتور، لو عدنا مرة أخرى للمؤتمر، والذي دعا أيضا حاضر المؤتمر إلى جمع كلمة المسلمين ولم الشمل ولم شتات الأمة، وتحدثوا عن الأشاعرة والماتريدية بأنهم أهل السنة وكذا، فما خطورة تسييس الخلافات المذهبية والفكرية على وحدة الأمة وقوتها ولم شملها؟
نعجب في زمن ملؤه العجب حتى كدنا لا نعجب أن يقال مؤتمر مثل هذا يدعو إلى وحدة الصف أو اجتماع الكلمة، أخرجتم أهل الحق من أهل السنة والجماعة، أخرجتم سلفية الأمة، السلف ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة، وحصرتم أهل السنة والجماعة فيما قلتم من حيث الاعتقاد والسلوك والحديث، فأين وحدة الصف؟ هل هذه هي الوحدة حين تخرجون خير القرون، وحين تخرجون أهل الحق، حين تخرجون بلادا، بلد مثل السعودية معروفة بالسلفية ويرمونها باسم الوهابية، تلمز وتغمز ويساء إليها ويساء إلى ابن تيمية ويساء إلى ابن عبد الوهاب ويساء إلى ابن القيم باسم وحدة الصف؟ أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ وحدة الصف غير هذا. وحدة الصف محكومة في كتاب الله عز وجل بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظر إنه ليس مجرد اعتصام والسلام، إنما واعتصموا بحبل الله، بمنهج الله، بدين الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اختلفتم حول آية أو حديث فعليكم بمنهج سلف الأمة، بمنهج أهل السنة والجماعة، عليكم بعد ذلك بالمنهج الحق الذي سلكه الأئمة المجددون. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها؟ بلى. ألم يكن الإمام أحمد مجددا؟ ألم يقف في محنة القرآن والقول بخلق القرآن كالأسد حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة؟ ألم يكن ابن تيمية مجددا؟ ألم يكن ابن عبد الوهاب مجددا؟ ألم يكن الإمام حسن البنا والشيخ محمود خطاب السبكي والإمام الشيخ محمد حامد الفقي في القرن 20 ألم يحسبوا من المجددين على مستوى مصر؟ ألم يكن أبو الأعلى المودود مجددا في قارته شبه القارة الهندية؟ أليس هؤلاء كانوا مجددين؟ كل هؤلاء يلمزون، يغمزون، يخرجون من أهل الحق، يخرجون من أهل السنة والجماعة، ثم يقال دعوة لوحدة الصف؟ إنها المضحكات المبكيات وشر البلية ما يضحك.
طيب لماذا دكتور دائما إلساق العنف والإرهاب والتطرف بالسلفية والوهابية؟ وهل ظاهرة الإرهاب التي تتنامى وتزيد في هذه الأيام والتي يتم تغذيتها ساهمت لأن تكون ذريعة لهؤلاء لإقامة مؤتمر مثل ذلك وتخريج أو إخراج السلفيين من أهل السنة؟
نفرق بين جهاد مشروع في الإسلام هو ذروة سنام هذا الدين، وبه قام الإسلام، يعني حين كانت الغزوات وحين كانت الفتوحات، بغض النظر عن التفصيلات أو أن يقال لا يفهم من كلام هذا ما يثار على أن الإسلام انتشر بالسيف أو كذا، إنما الإسلام قرر الجهاد والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، فلا ينبغي إلغاؤه من قاموس المسلمين، لكن أعداء الإسلام يحرصون على إلغاء هذا الجهاد، وحتى لا يلغى باسم الجهاد فيقال العنف العنف العنف
تطرف الإرهاب
ويأتي العنف كرد فعل لعنف.
نعم.
والعنف لا يولد إلا عنفا، والكبت يولد انفجار. فوجد عنف عند المسلمين، وجد كبت، وجد انفجار عقب محن وكذا وكذا، لا ضوابط له، لا يرتبط بالضوابط الشرعية المرتبطة بالجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، لا لا لا، هذه ردود فعل لا تنضبط بشيء، وهم المسؤولون عنها، هم المسؤولون عنها. في الوقت الذي أرادوا أن يحاربوا فيه منهجية الإسلام، شمولية الإسلام، ألا يكون في الإسلام جهاد، مجرد أن يكون إسلام متقوقع في مسجد، إسلام العلمنة، فصل الدين عن الدولة، وأنك أنت تتعبد لله كما تشاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج، لكن أن تقول الإسلام منهاج حياة، وفي الإسلام دولة، وفي الإسلام جهاد، والإسلام كما هو دين هو دولة، والإسلام كما هو شريعة هو سياسة، والإسلام منهج حياة ينظم الفرد والأسرة والمجتمع، جانب تربوي ديني تعبدي، معاملات حقوق أحكام واجبات، تربية تعليم اقتصاد، حياة كاملة. قال الله عز وجل عنها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
نعم.
هذا المنهج لا يريده أعداء الإسلام، هذا الدين لا يريده أعداء الإسلام، لأنه يقضي على نفوذهم ويقضي على امبراطورياتهم. إذن فليبقى الإسلام البديل، إسلام التصوف، إسلام الرقص والطبل، إسلام السلبية، الإسلام الذي تنحصر في زاوية وتتقوقع في مصلى أو في مسجد، ويبقى الإسلام قعيدة حصير أو قعيدة مسجد دون أن ينظم شؤون الحياة. فلهذا المسلسل طويل المدى، قرون متتابعة من أجل الوصول طيب إلى هذا الهدف.
دكتور، حتى لا يفهم الكلام، أنا كان قصدي في السؤال حتى يعني مثل التنظيمات، مثل تنظيم الدولة وغيرهم، يعني يلصق هذا بالسلفية وبالوهابية وكذا، ومن ثم محاربة الإسلام ككل. فهذه
هذا كما قلت يلصق.
نعم.
ينسب إلى الدين.
نعم.
إنما الدين شيء غير هذا. المنهج الإسلامي الصحيح في ضوابط.
نعم.
حتى الحدود في الإسلام لها ضوابطها، الجهاد في الإسلام له ضوابطه، لكن أن تأتي بأناس تزرعهم، تصطنعهم، تربيهم على عينك سواء شعروا أو لم يشعروا، لتوجد البعبع، تقول هذا الإسلام وهذه السلفية وهذا الجهاد.
نعم.
لا، قل هؤلاء الخوارج، قل هؤلاء أهل البدع، قل هؤلاء المصنعون على أعين المستعمرين أو المحتلين أو أعداء الدين، بغض النظر عن ذكر الأسماء والرايات، لأن هذه مسألة ليست منحصرة.
نعم.
الآن في اسم داعش أو كذا، بل تتكرر.
نعم.
على المدى التاريخ في مراحل متعاقبة.
طيب، رسالة أخيرة وأختم بها للشباب المسلم.
رسالتي: تمسك بمنهج أهل السنة والجماعة وسط تلك الأمواج العاتية، اعرف من هم أهل السنة والجماعة الذين هم سلف هذه الأمة، خير القرون، الذين زكاهم رب العالمين وأثنى عليهم النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اعرف الحق تعرف أهله، والحق يكمن في الكتاب والسنة، فإن اختلفت الأفهام حول قرآن، تفسير آية أو سنة، شرح حديث، ففهم سلف الأمة، لأن الله عز وجل زكاهم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نستمسك به، وأن نعتصم بحبل الله.
نعم.
وأن نتجنب الفرقة، وأن لا ندخل في شيء لا نحسنه، وأن لا نخوض غمارا لا ندريه، كهؤلاء الذين ينتمون إلى تلك المنظمات وهم لا يعرفون حقيقتها ولا يدركون أنها وظفت لحساب أعداء الإسلام ولتعطي صورة سيئة عن الإسلام وعن الجهاد في الإسلام، أو لتكون ضمن خوارج الأمة امتدادا للخوارج القدامى تكفر الناس وتقتل الناس وتستبيح الدماء وتنتهك الأعراض باسم الدين. الدين براء، الدين براء، الدين براء.
شكرا جزيلا لك فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزهر، وعضو رابطة علماء أهل السنة والجماعة، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كنت معنا في هذه الحلقة من الشريعة والسياسة، شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في حلقات أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.